Selmanul Farisi, صحابي شريف. يبدأ تاريخه عندما نعلم أنه كان غلاما فارسيا من قرية من مدينة أصبهان ومن قرية حية. كان أبوه دهقان القرية أي شيخها ورئيسها، وكان من الزعماء والأسياد ومن الأغنياء الأثرياء، وكان يحبه حبا جما ويزداد حبه له مع الأيام، وقد اعتنق الديانة المجوسية كما كان يعتنقها قوم، وهي التي يعبد أهلها النار، وترقى فيها إلى أن صار هو الذي يوقد النار ويتولى إيقادها، وهذه منزلة عنده فلا تخبو ليلا أو نهارا. وكان أبوه لشدة حبه له وحرصه عليه يحبسه كما تحبس البنات في البيت. ومرة انشغل أبوه عن ضيعة كبيرة له كان يشتغل فيها نهارا، فقال له: يا بني، اذهب إلى ضيعتي وراقب على عمالها واشتغل فيها كما كنت أشتغل، فإني اليوم مشغول. فذهب الفتى، وفي طريقه وجد كنيسة يعبد فيها النصارى، فهاله منظرهم وأعجبته صلاتهم وعبادتهم، فوقف ينظرهم وظل يراقبهم ويتمتع برؤيتهم إلى أن حان الغروب، فرجع إلى منزله. فسأله أبوه عن خبر الضيعة، فقال: ما ذهبت إليها، وإنما وجدت في طريقي قوما أعجبتني عبادتهم فكنت معهم إلى الساعة. فقال: يا بني، هؤلاء دينك خير من ديني. قال هو لأبي يخاطب أباه: بل دينهم خير من ديني. وكان قد سألهم عن أصل دينه فقالوا: بالشام. فعندما سمع منه أبوه هذا الكلام خاف عليه خوفا شديدا من أن يخرج المجوسية إلى دين المسيحية، وهو الدين الحق آنذاك، فجعل فيه قيدا من حديد. ولكن سلمان راسل هؤلاء وقال لهم: إن وجدتم رفقة ذاهبة إلى الشام فأخبروني، فما هو إلا قليل حتى وجدوا رفقة ذاهبة إلى الشام فأخبروه. وعندما أخبروه احتال على قيد الحديد وذهب إليهم وانطلق معهم إلى الشام. وعندما وصلوا إلى الشام قال لهم: دلوني على أهم أصحاب هذا الدين وأكبرهم وأفقههم في الدين وأتبعهم له. فدلوه على الأسقف، فجاءه وأخبره بخبره وقال له: اجلس معي. يقول الأسقف لسلمان: اجلس. فجلس معهم وأصبح يخدمهم ويتعبد معهم، ولكن بعد قليل رأى أن الرجل رجل سوء، فكان يجمع الذهب والفضة من الناس بقصد الصدقة على الفقراء والمساكين، ولكنه لا يعطيها للفقراء والمساكين، وإنما يجمعها هو ويكتنثها لنفسه. وعندما توفي جاءه قوم ليصلوا عليه ويدفنوه، فقال لهم إن الرجل رجل سوء، فقالوا وما برهانك على ذلك؟ فدلهم على المكان الذي كان يكتنس فيه الذهب والفضة، فوجدوا فيه 7 قلال من الذهب، فأحرقوا جثته ولم يدفنوا، وعينوا مكانه رجلا آخر فجلس معهم وصار يخدم، ورأى أنه رجلا صالحا. بعد قليل رأى أنه رجلا مخلصا صالحا، زاهدا في الدنيا مقبلا على العبادة، فكان معه إلى أن حانت وفاته، إلى أن حان أجله. قال له إلى من توصي بي؟ قال والله لا أعلم أحد على ما كنت عليه إلا رجل بالموصل، فالحق به إن استطعت. فذهب إلى الموصل، فجاء إلى الرجل وأخبره خبره، وقال له اجلس، فجلس معهم وبقي معهم إلى أن حال أجله هو الآخر، فقال له إلى من توصيني؟ قال والله لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بنصيبين، فالحق به إن استطعت. فذهب إلى نصيبين، فوجد الرجل ومكث معه يأخذ من أخلاقه ويتعبد معه، حتى حان أجله، فقال له إلى من توصي بي؟ قال لا أعلم رجلا كان على ما نحن عليه إلا رجلا واحدا بعمورية، فالحق به إن استطعت. فذهب إلى عمورية والتحق بالرجل، وفي تلك الفترة اكتسب سلمان وحصل على غنيمة وبقرات. وعندما حان أجل الرجل قال له إلى من توصي بي؟ قال والله لا أعلم أحدا على ما نحن عليه، ولكن قد أضلك زمان نبي يبعث في أرض فيها النخل والشباب، فإن استطعت أن تلحق بأرضه فافعل. ومات الرجل وسأل هو عن أرض العرب، وما هو إلا قليل، حتى وجد ركبا من العرب، فقال لهم إن أنتم حملتموني إلى أرض العرب أعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي. فقالوا نعم، فحملوه إلى مكة وأعطاهم غنيمته وبقراته، ولكنهم غدروا به فباعوه لرجل من اليهود. وما هو إلا قليل، حتى جاءه رجل آخر من يهود يثرب، فاشتراه منه وذهب به إلى يثرب إلى المدينة، وعندما رآها سر بذلك، لأنه رأى الوصف الذي أعطاه الرجل الصالح في أمورية. وبقي وما هي إلا بقي يخدم سيده اليهودية في يثرب، وما هو إلا قليل، حتى جاء إلى هذا اليهودي رجل من اليهود وقال له قاتل الله بني قيلة، يعني الأوس والخزرج، إنهم الآن مجتمعون على رجل يزعم أنه نبي. قال عندما سمعت الكلمة وأنا في رأس النخلة اضطربت اضطرابا شديدا، وأخذتني رعشة حتى كدت أسقط على سيدي، ثم نزلت وجعلت أسأل الرجل ماذا تقول، فأخذ سيدي يلطمني ويقول ما شأنك بما يقول، أرجع إلى عملك وأعمل فيه. فرجعت إلى عملي ثم جمعت شيئا من التمر وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قباء مع أصحابي فقلت هذه صدقة جمعتها لك ولأصحابك سمعت أنك رجل صالح فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها لأصحابه ولم يأكل منها قال سلمان في نفسه هذه واحدة أي من علامات النبوة ثم لما جاء إلى المدينة جاءه بتمر آخر فقال له علمت أنك لا تأكل الصدقة فجئتك بهذه هدية فأكل منها ودعا أصحابه وأكلوا معه فقال هذه الثانية قل سلمان في نفسه ثم جاءه في البقيع وهو يحضر جنازة لأحد أصحابه رضي الله عنه فجاء وعندما سلم عليه حاول أن يرى خاتمه الذي في ظهره فعندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى خلفه كشف له عن الخاتم فقبله وأكب عليه ثم إن سلمان أعانه الصحابة رضوان الله عليهم دخل سلمان الإسلام وأصبح من أعلامه وقواده وثم أعانه الصحابة رضوان الله عليهم على التخلص من رق عبودية اليهود وكان سلمان بعد ذلك يقف في مواقف الإسلام كلها ويكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مشهد وقد أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما وقد قص على الصحابة عندما قص سلمان على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته هذه في طلب الحق والسعي وراء الهداية أعجبهم كثيرا أعجبتهم هذه القصة ومع مرور الزمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان سلمان منا أهل البيت ثم إنه زكاه وزكى قومه من بعده مرة كما أخرجه البخاري ومسلم فقال وهو واضع يده على سلمان قال لو كان الإيمان بالثريا لناله قوم من هؤلاء ثم انتصر الإسلام بسلمان في غزوة الأحزاب التي تسمى بغزوة الخندق عندما اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخندق وقال كنا إذا حوصرنا خندقنا فرضي الله عن سلمان وأرضاه.